الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام هذا مأخوذ من الاستقراء، لأن العلماء لما استقرأوا ما جاءت به النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ظهر لهم هذا، وزاد بعضهم نوعا رابعا وهو توحيد المتابعة، وهذا كله بالاستقراء. فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأمر بإخلاص العبادة لله وحده، وهذا هو توحيد الألوهية. ووجد بآيات تدل على أن الله هو الخلاق، وأن الرزاق هو وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور، وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام. كما يجد آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا شبيه له ولا كفو له، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشبهة ومن سلك سبيلهم. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول ورفض ما خالف شرعه، وهذا هو توحيد المتابعة. فهذا التقسيم قد علم بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة، ومن ذلك قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، قوله عز وجل وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قوله سبحانه وشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قوله سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وقوله من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري في صحيحه. قلت ورد الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا اللفظ من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب المخضوع له وغاية الخضوع. وقال فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي له القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه من شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسكن إلى حبه، وليس ذلك إلا لله وحده. ولهذا كانت لا إله إلا الله أصدق الكلام، وكان أهلها أهل الله وحزبه والمنكرون لهذا لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته. الإيمان والتوحيد والعقيدة أسماء لمسميات تختلف في مدلولاتها بعض الاختلاف، ولكنها ترجع إلى شيء واحد، فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، والإيمان هو الإيمان بأنه مستحق للعبادة، والإيمان بكل ما أخبر به سبحانه، فهو أشمل من كلمات التوحيد التي هي مصدر وحد يوحد، يعني أفرد الله بالعبادة وخصه بها. الإيمان لإيمانه بأنه سبحانه هو المستحق لها، لأنه الخلاق الرزاق، ولأنه الكامل في أسمائه وصفاته وفعاله، ولأنه مدبر الأمور المتصرف فيها، فهو المستحق للعبادة. فالتوحيد هو إفراد بالعبادة ونفيها عما سواه. والإيمان أوسع من ذلك، يدخل فيه توحيده والإخلاص له، ويدخل فيه تصديقه في كل ما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. والعقيدة تشمل الأمرين، فالعقيدة تشمل التوحيد وتشمل الإيمان بالله وبما أخبر به سبحانه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأسمائه وصفاته. والعقيدة هي ما يعتقده الإنسان بقلبه ويراه عقيدة يدين الله بها ويتعبده بها، فيدخل فيها كل ما يعتقده من توحيد الله والإيمان بأنه الخلاق الرزاق وبأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، والإيمان بأنه لا يصلح للعبادة سواه، والإيمان بأنه حرم كذا وأوجب كذا وشرع كذا ونهى عن كذا، فهي أشمل. الطريقة الظاهرية معروفة، وهي التي يسير عليها داود بن علي الظاهري وأبو محمد بن حزم ومن يقول بقولهما، ومعناها الأخذ بظاهر النصوص وعدم النظر في التعليل والقياس، فلا قياس عندهم ولا تعليل، بل يقولون بظاهر الأوامر والنواهي ولا ينظرون إلى العلل والمعاني، فسموا ظاهرية لهذا المعنى، لأن ما أخذوا بالظاهر ولم ينظروا في العلل والحكم والحكم والأقيسة الشرعية التي دل عليها الكتاب والسنة. ولكن قولهم في الجملة أحسن من قول أهل الرأي المجرد الذين يحكمون الآراء والأقيسة ويعرضون عن العناية بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، لكن عليهم نقص ومؤاخذات في جمودهم على الظاهر وعدم رعايتهم للعلل والحكم والأسرار التي نبه عليها الشارع وقصدها، ولهذا غلطوا في مسائل كثيرة دل عليها الكتاب والسنة. قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قوله تعالى لا إكراه في الدين، هناك هاتان الآيتان الكريمتان والآيات الأخرى التي في معناهما بيّن العلماء أنها في حق من تؤخذ منها الجزية كاليهود والنصارى والمجوس لا يكرهون بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. وقال آخرون من أهل العلم إنها كانت في أول الأمر ثم نسخت بأمر الله سبحانه بالقتال والجهاد، فمن أبى الدخول في الإسلام وجب جهاده مع القدرة حتى يدخل في الإسلام أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها. فالواجب إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا تؤخذ منهم الجزية، لأن إسلامهم فيه سعادتهم ونجاتهم في الدنيا والآخرة. فإلزام الإنسان بالحق الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل، كما يلزم الإنسان بالحق الذي عليه لبني آدم ولو بالسجن أو بالضرب. فإلزام الكفار بتوحيد الله والدخول في دين الإسلام أولى وأوجب، لأن فيه سعادتهم في العاجل والآجل، إلا إذا كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى أو المجوس، فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون، فإما أن يدخلوا في الإسلام وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذهب بعض أهل العلم إلى إلحاق غيرهم بهم في التخيير بين الإسلام والجزية، والأرجح أنه لا يلحق بهم غيرهم، لأن الرسول قاتل الكفار في الجزية ولم يقبل منهم إلى الإسلام. قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. ولم يقول أو أدوا الجزية، فاليهود والنصارى والمجوس يطالبون بالإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم إن استطاعوا ذلك. يقول الله عز وجل: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ولما ثبت عن النبي أنه أخذ الجزية من المجوس، ولم يثبت عن النبي ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم أخذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة. والأصل في هذا قول تعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقوله سبحانه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية تسمى آية السيف، وهي وأمثالها هي ناسخة للأبواب الآيات التي فيها عدم الإكراه على الإسلام. والله ولي التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.